الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من مبحث في رؤية المولى عز وجل، وتكلمنا عن هذا الأمر باعتبارات معينة وما قاله الناظم في الحائية، وهو وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. قلنا أنه يعني بهذا البيت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة إن شاء الله عز وجل، هذا الذي يعني. أما بقية المبحث وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج تكلمنا عنها، وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الرؤية في المنام، وقلنا أن هذا ثابت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. أما أن يدعي البعض أنه رأى ربه في المنام فهذا لا يصح، وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه يقظة فهو زنديق كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فهذا كفر بواح عياذا بالله. انتقل المصنف الناظم إلى أمر آخر فقال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. نعم تعالى المسبح. نعم الشرح هذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسميت بسورة الإخلاص لأنها خلصت بالتوحيد. والقرآن على ثلاثة أقسام، إما توحيد وهو الإخبار عن الله عز وجل وعبادته والنهي عن الشرك، اكتب عندك جنبها كده، والتوحيد بأنواعه الثلاثة، والتوحيد بأنواعه الثلاثة وهي الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، والتوحيد بأنواعه الثلاثة الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وهي كلها من باب الإخبار، وهي كلها من باب الإخبار. يقول الشارح والقرآن على ثلاثة أقسام، إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواه وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وإما أخبار عن الرسل والأمم والماضي والمستقبل والجنة والنار. فهذه الصورة خلصت بالقسم الأول وهو الإخبار عن الله جل وعلا، فهي في التوحيد، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل. عندك في الهامش موجود حديث ولا مش موجود؟ طيب اكتب عندك. روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يبقى كونها أي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من هذا الوجه. ما هو الوجه؟ إن القرآن على ثلاثة أقسام، إما توحيد وإما أوامر ونواهن تقسم الثاني، وإما إخبار عن السابقين واللاحقين، فأصبحت من هذا الباب ثلث القرآن. اكتب عندك. وروى البخاري أيضا من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. نرجع للكتاب. ولذلك صارت تعديل ثلث القرآن في الفضل لأنها خلصت بتوحيد الله عز وجل، هذا وجه تسميتها بصورة الإخلاص. وبالمناسبة حديث الرجل الذي كان يختم القراءة في كل صلاته بقول هو الله أحد، وهو عند مسلم حديث عائشة، وفيه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل كذا وكذا فقال أخبروه لما يفعل، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. وهذا نوع من أنواع السنة التقريرية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل من السنة الآن أن يفعل المسلم مثل ما فعل الرجل؟ الجواب ليس من السنة بل من المشروع، وهناك فرق بين المشروع وبين المستحب. فالمشروع لا ينكر على من يفعله، فلا المشروع لا ينكر على من يفعله. طيب، فإن قال قائل، نركز بس في الإشكالية ديت وأملي عليكم ما تريدون، فإن قال قائل أوليس في السنة التقريرية من أنواع السنة والسنة كلها مصدر للأحكام الشرعية؟ الجواب لا شك في ذلك، ولكن هنا العلماء قرروا أن الأفعال المستحبة، أي الفعل أو القول الذي يأخذ حكم المستحب، يلزم له أن يكون مشروعا بالسنة القولية أو الفعلية. أما التقريرية فقط لا غيرها لا ترفعه إلى الاستحباب، بل ترفعه إلى المشروعية، أي عدم الإنكار على من يفعله. وضحت؟ أعيد تاني. السنة التقريرية نوع من أنواع السنن، لأن السنة باعتبار مصدرها من النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن ثلاثة أنواع، وفيه قول عن أربعة أنواع: سنة قولية وفعلية وتقريرية. النوع الرابع سماه بعض أهل العلم بالسنة الهمية، أي هم ولم يفعل لوجود مانع. ده تفريع، ولكن الصواب أنها تندرج تحت القولية أو الفعلية، لأن معنى كلمة أنه هم ولم يفعل يبود مانع، يبقى لا تخرج عن كونها سنة فعلية أو قولية. طيب، الثلاثة هذه يثبت بها الأحكام الشرعية، ولكن بالاستقراء وجدوا أن السنة التقريرية التي ثبتت لخير البلية في بعض المواطن دل عليها الدليل القولي أو الفعلي. معايا؟ دل عليها الدليل إيه؟ القول أو الفعل، عدا السنة التقريرية. ومن أجل هذا ارتفعت من درجة المشروعية إلى درجة الاستحباب. طب إيه المشروعية؟ أي لا ينكر على من فعله. يعني بناء على ذلك، لو أن إنسانا أراد أن يختم في كل صلاة بقول هو الله أحد مستدلا بهذا الحديث على أنه من السنن ومن المستحب، نقول له لا، أخطأت في الدلالة، لأن هذا من المشروع وليس من المستحب، لأن المشروع شيء والمستحب شيء آخر. المستحب لابد أن يدل عليه الدليل القولي أو الإيه أو الفعلي. واضح يا أخوانا المسألة ديت؟ يبقى نفرق بين المشروع وبين المستحب وبين الإيه الفرض. المشروع لا ينكر عليه. طيب، لا ينكر عليه، يبقى سنة؟ لا، في يعني إيه، في حد بينهما، بين المشروع وبين الإيه المستحب. المستحب لابد أن يدل عليه الدليل القولي والفعلي، حتى لو دل عليه الدليل إيه التقريري. أما تقرير فقط فهذا يكون مشروعا، وهذا الذي سمعتموه مني من أوله إلى آخره تلخيصا لكلام الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين، أجزل الله عز وجل المثوبة ورحمة الله عليه. أملي عليكم أشياء أم تلخصوا هذا بكل واحد يلخصه كما يريد؟ طيب، اكتب آخر فاضل فضل شرحت.
هذا
آه لا لا، هذا شهادة لرجل بعلمي. هذا احنا نقول إيه الحكم العام ايه؟ كل من احب الاسلام والشرع والدين والقرآن والسنة فان الله ايه يحب، هذا الحكم العام. طيب، فلان ابن فلان يحب الشرع والدين والسنة والقرآن، الله عز وجل يحبه؟ ده تزكية لشخص بعينه تقف على الدليل. معايا اخر فضل؟ اكتب روى الامام مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يختم في كل صلاته بقل هو الله أحد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يختم في كل صلاته بقل هو الله أحد. أخبروه أن الله عز وجل يحبه. أخبروه أن الله عز وجل يحبه. من أول السطر. فهذا من السنة التقريرية. التي يشرع فعلها ولا ينكر على من فعلها. التي يشرع فعلها ولا ينكر على من فعلها. وهذه الحالة لا ترتقي إلى درجة الاستحباب. وهذه الحالة أعني أي حالة يا شيخ أحمد؟ هذا الرجل وهذه الصورة. وهذه الحالة لا ترتقي إلى درجة الاستحباب لعدم ورود الدليل القولي أو الفعلي عليها. لعدم ورود الدليل القولي أو الفعلي عليها. دليل القولي أو الفعل عليها. واضح يا أخوانا؟ نرجع للكتاب. تفضل. لا خد بالك انتبه. لا ما احنا قلنا عندي مشروع. خليكم معايا مشايخ. عندي مشروع وعندي مستحب وعندي واجب أو فرض. معايا شيخ عبده؟ طيب المشروع يعني معناها لا ينكر على من فعله. يعني لو أنني رأيتك تفعلها لا يشرع لي أن أنكر عليك، لأن أول رد سيصدر منك ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. أأنت أغير على دين الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل. فكون أنه لم ينكر دل على المشروع. طيب هل مستحب؟ لا. لما؟ لم يرد قولا ولا فعلا، ولم يرد عن أحد من الصحابة غير هذا الصحابي هو الذي فعلها فقط. فمن أجل هذا أوقفها العلماء على درجة المشروعية فقط، وليست الاستحباب ولا الفرضية. يبقى من أراد أن يفعل يفعل، ولكن هل ينكر عليه؟ أقصى شيء المدارسة. لما تفعل هذا الفعل؟ أتفعله على أنه مستحب وسنة؟ نعم. لا خالفت، هذا ليس ثم دليل. تفعله على أنه مشروع وأنك تحب الصورة لكذلك. واضح يا إخواننا؟ أرجو أن يعني تنتبه لهذه المفضلة. إيش قال؟ لا 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 ينكر عليه لقوله تعالى فقط. لا 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 هذا الله أعلم يعني. لا لا على حد علمي ما سمعته أو ما قرأته عن ابن القيم. والمعتقد عندنا كما لا يخفى عليك والتلقي والاستدلال لا يقبلون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. وربنا عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، وما زال السلف والخلف يقرؤون ما تيسر من القرآن، فكيف نقيد هذا؟ لا. تفضل. طيب ضابط المشروع أن يفعل ولا ينكر على فاعله، وهذا يثبت بالسنة التقريرية. المستحب هو ما ثبت بالسنة القولية أو الفعلية ولم يصل إلى الوجوب. هو ما ثبت بالسنة القولية أو الفعلية ولم يصل إلى الوجوب. الواجب ما أمر الشارع بفعله. الواجب ما أمر الشارع. إيه معنى الشارع يا علاء؟ إيه معنى الشارع؟ ها؟ ها؟ الشارع كتاب السنة ولا الشارع المعني به الله عز وجل؟ طيب هل الشارع من أسماء الله؟ لا دخل اصطلاح أو تقول إيه يجوز من باب الإخبار. يجوز من باب الإخبار وما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام. على سبيل الحتم والإلزام يعني يلزمك أن تفعله وحتما عليك أن تفعله. حكمهم يثاب فاعله امتثالا. حكمهم حكم أي أحمد؟ الواجب. يثاب فاعله امتثالا. وكلمة امتثالا دي ضع حولها دائرة معايا. يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. طبعا في هنا ملحوظة قلنا ويستحق العقاب ولم نقل يعاقب. ليه؟ لاحتمالية تخلف الوعيد عنه. لأن عندنا وعد من الله ووعيد من الله. معايش حسن؟ وعد من الله ووعيد إيه من الله. خلف الوعد لا يعني إيه لا يحدث من الله عز وجل. أما خلف الوعيد جائز. انتبهوا لذي كويس. خلف الوعد يعني الله سبحانه وتعالى وعد وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا لا يخلفه ربنا عز وجل. طيب الوعيد توعد يخلف برحمته عز وجل. وضحت؟ يبقى وعد لا يخلفه ربنا عز وجل. لا يخلف الله الميعاد أو الوعد. أي وعيد توعد ربنا عز وجل أنه من مات يشرك بالله أن يعذبه الله. طب هب أن رجلا مات يشرك بالله شرك أصغر. الله عز وجل يخلف الوعد يخلف الوعيد فيه. مخبرة الوعد اللي هو الوعد بالخير هذا اللي يخلفه اللي الوعد بالخير. وعدك بالخير وعد كذا وعد كذا وعد كذا. أما الوعيد وهو التوعد بالشر هذا يخلفه ربنا عز وجل. ودي مهمة جدا يا إخوان. يخلفه ربنا عز وجل مهمة جدا. خلف الوعد وخلف الوعيد معاش حسن. خلف الوعد في حق الله عز وجل لا يكون. أما الوعيد فهو وارد. أي نعم. يبقى هنا قلنا ويستحق تاركه العقاب لأنه ممكن ربنا يعفو عنه. ولعلكم تذكرون اللي هي المكفرات العشرة للذنوب ما دي تدخل تحت خلف الوعيد. لا لا لا, لا تذكر أظن خلص الكتاب. معايا مشايخ؟ طيب يقول وفيها نفي وإثبات أي في الصورة نفي النقائص عن الله وإثبات الكمالات له جل وعلا. قل هو الله أحد هذا إثبات. الله الصمد هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. فنفى عنه النقص وأثبت له الكمال. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل إجمالا. هو معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل إجمالا هو النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل والإثبات المفصل. لا نقول فين معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل إجمالا النفي المجمل والإثبات المفصل. إيه معنى نفي مجمل؟ ليس كمثله شيء. إيه معنى الإثبات المفصل؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن ولا غير ذلك. مع يبقى إثبات مجمل إثبات مفصل ونفي ونفي مجمل. نرجع للكتاب. قوله الله أحد يعني هو واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. اكتب عندك وكذلك ولا في أفعاله. فهو واحد من أنواع التوحيد الثلاثة. وقوله الله الصمد أي الذي تصمد له الخلائق وتطلب منه حوائجها. ثم نفى فقال لم يلد يعني ليس له ولد. فهو سبحانه وتعالى منزه عن الولد. وهذا رد على الذين أثبتوا الولد لله وهم النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله. وهذه المقولة يا أخواننا كفر مجرد. يعني مجرد أن الإنسان يتكلم بهذه الكلمة مع استفاء الشروط وانتفاء الموانع كفر مجرد، حتى لو زعم أن قلبه مملوء بالإيمان. وده من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. المرجئة يقولون لا كفر إلا بالقلب، وهذا كلام يعني إن كان فعلا الكفر يكون بالقلب، ولكن لا يكون إلا بالقلب فقط، لا بل يكون بالقول وبالفعل كما ذكرنا قبل ذلك. فمن قال أن المسيح ابن الله واستوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع هو كافر كفر مجرد. فإن زعم أن قلبه مليء ده أن يزعم حتى ولو صدق، حتى ولو صدق وقال فعلا أن قلبه مليء بالإيمان، لو صدق في هذه الدعوة فبيغرد هذه الكلمة يكفر بالله عز وجل. نعم يكفر، الذي أراه والعلم عند الله يكفر، لأن الكفر ليس فيه جد ولا هزل. وقال عز وجل كما لا يخفى عليكم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. وباتفاق أهل العلم، حاضر، وباتفاق أهل العلم ولا نزاع في ذلك، لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق، وهو يعرف ما تدل عليه الكلمة ولم ينو الطلاق ولم يقصده وكان مازحا، يقع بإجماع أهل العلم ولا فيها نزاع؟ يقع بإجماع أهل العلم، قال لا أنت طالق، وهو بس خد بالك لابد أن يعرف إيه المعنى وما تدل عليه. وطبعا الدنيا بحالها عارف أنت اتجوزت وعطلت ياد وكلام منت، فهو فاهم الكلمة. فلما قال هذه الكلمة بيمثل على أن هي زوجته، ولكن من أدبه الجم لما أراد أن يمثل قال بدل ما انتأت بامرأة أخرى تكون زوجتي سأجيب زوجتي بصحيح، واخد بالك؟ فجأ وبدأ بقى مثلا يفعل معها الأفعال عشان ما يعشف الحرام، ثم قالها أنت طالق، خلاص تطلق منه. هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. فكون أنه يمثل ويقول المسيح ابن الله ويقول هو هذا، هذا لا يجوز. لذلك من الأدب العالي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحلف الرجل بغير الله، ابن عمر لما أراد نهى أن يتكلم بالكلمة حتى لو عائدا في الكلام. يعني مثلا أنا أقول مثلا إيه لا تحلف بغير الله، فالأخ بيسألني يعني أقوله زي إيه؟ أقول مثلا تقول مثلا إيه ورحمة أبي أو ما شكل هذا أو النبي أو ما شكل. ابن عمر نفسه من أدبه العالي ما قال هذا الكلام، ما قالوش، ما قاله حالفا ولا إيه ولا قائلا أو عائدا، من أدبه العالي. فكذلك رجل يقول المسيح ابن الله ويمثل بها، لا شك أنه يغفر بذلك. أيها الشيخ محمد، نعم ده لا ده اللي هو التكفير المعين كما لا يخفى عليك، لابد من اثبات الشروط وانتفاء المال. لا ما هو ده خليك، لا لحظه طب يعني ساتكلم بلساني ما في قلبك على حد على غالب ظني. يعني القاعده العامه التي لا تنخرم اللي هي تكفير المعين لابد ان تستوفى فيه الشروط وتتفى فيه الايه الموانع. والشروط كما تعلمون اربعه والموانع اربعه، مش ده اللي احنا اخذناه كثيرا، ولكن قلنا في حالات معينه ما ينفعش استفاء شروط ولا انتفاء موانع. لما؟ لان حرمه الامر معلومه من دين الله بالضروره، وهذا من جملتها. يعني انسان يقول للمسيح ابن الله ولسه قلت تعالى رجل طيب خليك محترم الله احد الله الصمد، ما ينفعش الكلام ده اصلا، كفر مجرد قوله. كذلك ان يقول عزير ابن الله، كذلك أن يقول البنات الملائكة بنات الله، وهكذا. دي آخر فضل أشياء معلومة من دين الله بالضرر. كذلك الذي أعتقد وأدين الله عز وجل به، من سب دين الله، من سب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، من استهزأ بشيء من شرع الله، من سب الله سبحانه وتعالى، كل هذه يا أخواننا كفر مجرد. لأن التهاون في مثل هذه الأمور يكون مدعاه لأن يجعل دين الله عز وجل تكأ في أيدي السفهاء، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. طيب يقول وهذا رد على الذين أثبتوا الولد لله وهم النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله فجعلوا لله البنات وهم يكرهونهن. قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، أي البنات، فهم يكرهون البنات فكيف يجعلونها لله عز وجل. قال تعالى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وقال أم له البنات ولكم البنون، أي تجعلون له البنات وأنتم تكرهون البنات ولكم البنون وتخصصون بالبنين الذين تحبونهم. وقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. طبعا هذا النقاش وهذا الكلام من الله تبارك وتعالى من باب إقامة الحدة بالدلالة العقلية، يعني أنت تكره البنات أن يكونوا لك، فكيف تجعل ما تكره لله عز وجل؟ هذه قسمة ضيرزة ولا تصدر من عاقل أبدا. وقال سبحانه وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، لأن الولد جزء من الوالد، فهم شبهوا الله جل وعلا بالمخلوقين وجعلوا له الولد وهو منزه عن ذلك. ثم قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية لأنها تحتاج إلى حلي فهي ناقصة، وهو في الخصام غير مبين، عندما تحصل خصومة مناقشة تضعف المرأة فلا تستطيع أن تخاصم عن نفسها، ولذلك في الغالب توكل من يخاصم عنها. من جملة الأشياء المهمة التي يجب عليك أن تراعيها حينما تختلف مع مبتدع أو صاحب هوى، ركزوا أوي في المعلومة دي، دايما فيه حد معين وإن صح التعبير سقف معين ما يليق أبدا أن نتخطاه بأي حال من الأحوال. فإذا وصلت أنت والمخالف لهذا السقف وأراد أن يتخطاه ابتعد عنه، اعلم أنه صاحب هوى بل ممكن يصل إلى الكفر. وتنبركوا أعني بذلك إيه؟ الله عز وجل خلقنا وخلقنا من جنسين الذكر والأنثى، وخلق الرجل على هيئة معينة وخلق المرأة على هيئة معينة سبحانه وتعالى، لا راد لأمره ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما يقول سبحانه وتعالى: أو من ينشأ في الحلية، أي منشأه في بدايته من صغره في الحلية، أي في الذهب والحلي، ويفرح به ويصر لذلك، وكلما أعطيته فرح واستبشر، بل يظن أنه كلما كان عنده من الحلي الكثير وصل إلى درجة الكمال. وهو في الخصام غير مبين، هو في الخصام غير مبين، يعني عند الخصومة وعند النقاش يعجز، ده على وجه الإجمال. طيب هذا الذي قدره ربنا وخلقه وكان، شئنا أم أبينا، وعليه من أراد أن يسوي بين الذكر والأنثى في كل الوجوه فليعلم أنه يعاند فطرة الله عز وجل. يبقى أنت أصلا كده ما بخلفش أدل، ده أنت بتخلف الفطرة التي فطر ربنا عز وجل عليه. لذلك لما تكلم بعض يعني لفظ الملاحدة عليهم قليل، وقال: ما الذي يحول بين أن تجمع المرأة بين أربعة أزواج كما يجمع الرجل بين أربع نساء، واخد بالك، وأرادوا أن يسووا بين الذكر والأنثى، هذا إخواني اعتراض على فطرة الله عز وجل. يبقى قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ده فطرة ربنا سبحانه وتعالى. إزاي اعترض على الفطرة بقى؟ يبقى أنت كده ريحتنا منك، تعترض على الفطرة وعلى الجبلة التي موجودة ولا يخالف فيها مخلوق. لذلك باتفاق أهل العلم، وأخفق كل من حاول ذلك أن يحول الذكر إلى أنثى أو الأنثى إلى ذكر، هذا مستحيل، إياك أن تظن أنه من الممكن أن يحدث ويقتل لك عبل وتنبهر بما يقال في المجلات العلمية أو في الجرائد، إياك، هذا مستحيل. يعني حتى التركيبة، الخلية نفسها، الأنسجة نفسها، كل هذا مستحيل، يستحيل أن يحدث. من خلقه ربنا عز وجل ذكر هو ذكر، ومن خلقه أنثى هو أنثى، مهما صنعت فيه ومهما أعطيته إلى غير ذلك. لذلك لعلكم تذكرون من فترة من الأزمنة، فترة طويلة يعني مش طويلة قوي، الإعلام طبعا الإعلام يهم إخواننا يروج بضاعته، ده الأهم كله. يعني لما يجي يقيم برنامج أو يقيم مقالة أو يقيم خبر، لا يقيمه بمحتواه ولا بما قيل فيه ولا بمن تكلم فيه، بل التقييم عندهم بنسبة المشاهد، هو ده التقييم عندهم. أتوا برجل سفيه أحمق خبيث مخبث بدأ يسب ويشتم في كل الثوابت وارتفعت المشاهدة، هو الرجل، هذا هو الرجل، عدا ذلك ما فيش تقييم. طيب لما ظهرت يعني ضجة إعلامية وعلمية اللي هي كما تعلمون النعجة دولي، وفاكرينها أنتم، واخد بالك، كل كل من من الهم الراسخين في العلم في هذا الباب، باب الاستنساخ كما يسمونه، وباب الفسيولوجي والخلية والكلام ده كله، كلهم اجتمعت كلمتهم على أن هذا الأمر من العسير أن يسلك، وإن سلك ففيه دمار للبشرية، ستدمر بشرية. ومن أجل ذلك ما سمعنا قط عن هذا الأمر بعد أن انتهى، لما بكلامهم هم وبالمعلومات اللي عندهم تدمير للبشرية لن يكون أبدا. يبقى مسألة أن أنت تنبهر بالأخبار العلمية والتبة محفوفة، يعني لن أقول فيها أكثر من 90% من غير الصدق، لا، احنا عندنا ثوابت في شريعتنا. فمن اراد ان هو يقول نسوي بين الذكر والانثى في كل وجه، لا لا لا، الكلام ده يتصادم مع الفطره والجبله التي جبل ربنا عز وجل الخلق عليها. اردت ان تعتذر فاظهر حقيقتك واعترض على خلق الله عز وجل، وعندئذ تريحنا منك ونعرف حقيقتك. قال تعالى: او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية لأنها تحتاج إلى حلي فهي ناقصة. وطبعا بالمناسبة كما لا يخفى عليكم، حلي المرأة من الذهب إذا بلغ النصاب وكانت المرأة تتزين به، فالراجح من أقوال أهل العلم تجب فيه الزكاة. حلي المرأة إذا بلغ النصاب وكان الاقتناء من أجل الزينة، من أجل الزينة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والزكاة تجب عليها. فإن دفع الزوج لها الزكاة تفضلا منه أسقطت أو سقطت عنها الفريض، وإلا فهو غير ملزم. طب وتعمل إيه؟ تبيع منه، واخد بالك، تبيع منه حتى لحظات حتى تؤدي الزكاة. طب كل سنة هتبيع معاها، توصل لحد ما إيه، ما يقل الذهب عن النصاب، وتعمل إيه؟ خلاص ما عادش يبيع، هتبيع فين بقى؟ ها، المعلومة دي واضحة يا أخوانا، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم وهو رأي الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. أيوة شيخ عطف، أوصل حاجة اللي هو حلي المرأة وإن كان الاقتناء بغرض الزينة فيجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب كما تعلمون يعني على الراجح 85 جرام بغض النظر عن نوعية الذهبي، يعني معها مثلا عيار 18، معها عيار 21، معها عيار 24 إلى غير ذلك، معها ذهب فرنك، ذهب مصر، ذهب محلي، هذا كله فيه الإيه؟ فيه الزكاة، ولا يستثنى من ذلك إلا الذهب الصيني. واخدين بالكم معايا يا أخوانا؟ لأنه أصلا مش ذهب، ده شوية معدن كده، واخد بالك، ومطلي بمية، بس مية تقريبا إيه، وما بيحطوها في حوض الطلاء كان متظبط يعني. معايا يا أخوانا كده؟ يقول: وهو في الخصام غير مبين، عندما تحصل خصومة ومناقشة تضعف المرأة فلا تستطيع أن تخاصم عن نفسها، ولذلك في الغالب توكل من يخاصم عنها. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يقولون إنهم بنات الله أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالمشركون وصفوا الله بأن له البنات، والنصارى وصفوا الله بأن له ولدا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله ورسوله، قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح. طبعا وليس هو ابنا لله. طب قوله تعالى: وروح منه، وروح منه، وروح اللي هو عيسى عليه وعليه الصلاة والسلام، منه أي من الله، والإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالق، إياك أن تنسى هذا، مخلوق إلى خالق، وليس الصفة لموصوف كما يقول أهل البدعة، وليس هو ابنا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لا بداية له سبحانه وتعالى، كما أنه لا نهاية له. اكتب جنبها، طيب، جاء في الحديث: والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه صفات الله عز وجل، فهو أول بلا بداية، دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى. هنا قوله هذه صفات الله عز وجل فهو أول بلا بداية، اكتب جنبها كده أول بلا بداية بأسمائه وصفاته وأفعاله. بأسمائه وصفاته وأفعاله. قوله تعالى ولم يلد، هذا نفي للشريك والشبيه، لأن الولد شبيه لوالده وشريك له، وأيضا الولد إنما يكون للحاجة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني سبحانه وتعالى عن الولد، أما أنتم فأنتم بحاجة للولد. فالإنسان الذي ليس له أولاد يكون عنده عجز وضعف، وهو بحاجة إلى الأولاد ليساعدوه. وقوله تعالى لم يلد، هذا نفي للبداية. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، الكف معناه الشبيه والمثيل، فالله تعالى جل وعلا ليس له شبيه ولا مثيل، أي لا أحد يكافئ سبحانه وتعالى أو يساوي أو يشابه أو يماثله أبدا، اكتب جنبها، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. وقال تعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي للمثيل والشبيه والنظير. وقال تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحد يساويه سبحانه ويساميه على الحقيقة، ليس معناه لا يتسمى أحد باسمه كالملك والعزيز. فقول الناظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد، هذا مأخوذ من سورة الإخلاص التي فيها إثبات الأحدية والصمدية لله جل وعلا، ونفي الولد والوالد عنه سبحانه، ونفي المشابهة والمثلية له سبحانه وتعالى، فلا يشبهه شيء من خلقه. قال الناظم باب إنكار الجهمية رؤية العباد لربهم. خد بالك في هنا نكتة، وهي الناظم هنا لما أثبت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة بأبصارهم والكافية لا نعلم، طيب ثبوت الرؤية في الآخرة، عليك معي عطف، ثبوت الرؤية في الآخرة للمؤمنين بأبصارهم لربهم عز وجل، هل يلزم من ذلك الإحاطة أم لا يلزم؟ لا يلزم، واضح يا أخوانا، يبقى الرؤية ثابتة ولكن لا يلزم منها الإحاطة سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون ولا أحد يحيط بالله عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. فلما أثبت الرؤية أتى بعدها أي الناظم بوصف للمولى عز وجل ليس بوالد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد، حتى يزيل أي وهم عند من اعتقد وجود الرؤية أنه الله في هذه الحالة سيكون شبيها للأشياء التي نراها من كل وجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هنا التشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي، ما قال بذلك أحد. فأتى بهذا البيت فصلا بين معتقد أهل السنة والجماعة في الرؤية وبين معتقد الجهمية حتى يزيل أي وهم عند أي أحد. سترى ربك، نعم، طيب لعله كذا أو يتطرق إلى ذهن، لا، لم يكن له كفوا أحد، ليس بوالد ولا بولد. إنكار الجهمية رؤية العباد لربهم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، طول بالك، ما احنا عندنا ايه اللي مش موجود؟ وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، اكتبها، مش عندك اكتبها، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، الباقي كله موجود، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. اكتب يا أخي فضل، اكتب. رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. طبعا كما لا يخفى عليكم أن المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن من أنكر رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة كفر، ولو سلم كل معتقد كفر. بس ركز معي كده، من إيه؟ من أنكر رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة كفر، وإن سلم باقي معتقد. طيب من أول الرؤية؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة لثواب الله. هذا مبتدع ضال، يبقى أفرق بالاثنين، لأن الجهمية أنكروا الرؤية لكن مش رؤية خالص. أما بقية المبتدعة أولوها وقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة لثواب الله. وهذا طبعا تأويل بغير دليل، بل هو تحريف لللفظ عن غير موضعه ولا عن غير معناه. أهل السنة والجماعة أسعد الناس بأدلة شرعية في كل أبواب الشريعة أثبتوا الرؤية للمؤمنين على ما اقتضت به الأدلة ودلت عليه، مع اعتقادهم أن الله عز وجل لا يحاط به سبحانه وتعالى. يقول: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. الشرح: قد ينكر الجهمي رؤية الله عز وجل في الآخرة ولا مستند له في ذلك. طيب كيف ينكر بغير مستند؟ مقصد الشيخ هنا والعلم عند الله ولا مستند له في ذلك، أي لا مستند حقيقي، بل كل ما عنده وهم. مستند الجهمية في إنكار الرؤية قالوا أن هذا يصادم العقل، وهذا يلزم منه أن يكون الله عز وجل جسما، ويلزم من ثبوت الرؤية أننا نحيط بالمولى عز وجل. فمن أجل هذه اللوازم الفاسدة أنكروا الرؤية. معي يا أخوانا كده؟ يبقى أولا لأنه هذا الأصل عند الجهمية وعند المعتزلة، تقديم العقل على النصوص سواء كانت أخبار أم أوامر. وأيضا يلزمون الناس بإلزامات فاسدة، كشأنهم شأن كل أهل البدع في صفات المولى عز وجل، فلا مستند لهم، أي لا مستند حقيقي يستدلون ويستندون إليه في بدعتهم، بل كل ما عندهم شبه عقيمة لا وزن لها ولا قيمة. يقول: ونحن أي أهل السنة والجماعة عندنا في إثبات الرؤية أحاديث كثيرة متواترة من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ساقها ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتاب في الجنة وأوصافها وما فيها، وقد ذكر رؤية الله وأورد الأحاديث المتواترة فيها بسياقاتها وأسانيدها ورواتها. قول الناظم رحمه الله: رواه جرير، هو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو من جملة الرواه من الصحابة، وإلا فقد رواه غيره من الصحابة، فالناظم رحمه الله أراد أن يمثل فحسب. عن مقال محمد، أي يرويه جرير من قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنجح، ولا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتخسر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقوله عليه الصلاة والسلام حق لا يتطرق إليه شك. يقول: مذهب الجهمية في يدي الله عز وجل. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. مظبوط كده البيت؟ طيب. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه هاي الضمير عائد على من؟ عز وجل. طب هنا الإضافة مخلوق لخالق ولا صفة الموصوف؟ أهيون خدوا بالكم. وكلتا يديه، نعم كذلك صفة الايه؟ موصوف. ولكن هنا اليمين واليدين والساق هذه صفات خبرية ذاتية، أي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، وهي من باب ضرب الأمثال لتقريب المعنى للأذهان، يعني بمنزلة الأبعاد أو الأجزاء. طيب هل تثبت لله البعضية؟ حاشا وكلا. تنفع عن الله البعضية؟ حاشا وكلا. طب التجزئة الجسم؟ حاشا وكلا، بل نقف عند النص الوارد. ولكن في غالب الأحيان يتنزل الإنسان مع المخاطب حتى يقرب المعنى إلى الأذهان، وإلا المعتقد واحد، نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفع عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعتقد، وفرق بين تقليد المعتقد وبين الكلام في المعتقد بالشرح والتفصيل والرد على المخالف. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الجهمي هو الذي يكون على مذهب الجهم بن صفوان، الذي أخذ مذهبه عن الجعد ابن درهم، وسأل بقية السلسلة عن سوسن اليهودي الذي أخذه عن أخت لبيد بن الأعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سند خبيث مخبث. وقول الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي، يعني أتباع جهم، ينكرون الأسماء والصفات، وهذا من مذهبه الخبيث، وإلا فله مذهب قبيح في عدة مسائل ومنها إنكار الأسماء والصفات. طيب، وقوله وقد، هذه للتحقيق، مثل قد قامت الصلاة، ومنه قوله تعالى: لقد سمع الله قولا قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. قد تأتي للتحقيق وهو المرض هنا، وتأتي للتقليل مثل قد يجود البخيل، هذه للتقليل. طيب اكتب عندك. وقد تدخل على الأفعال، الماضية والمضارعة، فإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، وإذا دخلت على المضارع أفادت التشكيك. على الماضي أفادت التحقيق، وإذا دخلت على المضارع أفادت التشكيك. هذا اكتب هذا في لغة العربي، يرحمكم الله، هذا في لغة العربي. أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق، أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق، سواء دخلت على الماضي أو المضارع. مثال ذلك: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، للتحقيق. مثال ذلك: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، للتحقيق. وقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، للتحقيق. للتحقيق. طيب، وأيضا اكتب أيضا: تدخل في لغة العربي على المضارع وتفيد التحقيق بقرينة. تدخل في لغة العربي على المضارع وتفيد التحقيق بقرينة. تدخل على لغة في لغة العربي على المضارع وتفيد التحقيق بقرينة. احنا قلنا تدخل على المضارع تفيد الايه؟ لا، في لغة العرب التشكيك: قد ينجح الغلام، قد يفلح الرجل، للتشكيك، واخد بالك؟ ده الأصل في لغة العرب. ولكن ممكن تدخل على المضارع وتفيد التحقيق بقرينة، مثل ما قالها الناظم هنا: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينهم وكلتا يديه بالفواضل تنفح. معايا أخوانا كده؟ تنقح. ولو قال: وقد أنكر الجهمي، لا بأس، لأن فعلا الجهمي أنكر ذلك. معايا يا اخوان؟ ولكن لعل الناظم رحمة الله عليه جرى على سياق القرآن بدخول قد على المضارع وتفيد الايه؟ التحقيق. فعلى كل الأمر واضح، الجهمية أنكرون صفات المولى عز وجل عياذا بالله. طبعا كما تعلمون إخواني أن صفة اليمين لله عز وجل وصفة اليدين من الصفات الذاتية، الذاتية أي ملازمة للذات، لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، هذا هو ضابط الصفات الذاتية. طيب خبرية أي جاء بها الخبر، لأن الأصل في الصفات والأسماء وكل باب الغيبيات الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الشرح قال نعم ما هو إن قلنا ذاتية، وهذا الكلام صدر من أهل السنة، فالمراد به خبرية، لأن أهل السنة لا يتكلمون في الذات ولا في الصفات ولا في أي شيء في شريعة الله إلا بأدلة، لا ليس للعقل مجال في هذا. ولكن لكي يكون الكلام تام وليس عليه ما أخذ نقول ذاتية خبرية أو خبرية ذاتية. خبرية جاء بها الخبر، ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. نخلص هذا البيت. طيب يقول قوله أيضا كما أنكروا رؤية الله عز وجل أيضا ينكروا إثبات اليدين لله عز وجل. والله جل وعلا له صفات ذاتية مثل اليدين والوجه والقدمين والأصابع، هذا طبعا على سبيل ذكر الأمثلة فقط. وله صفات فعلية مثل النزول والاستواء والكلام والخلق. طيب نضع ضابط للصفات الفعلية، ضابط الصفات الفعلية هو نعت كمال ثابت لله عز وجل، نعت كمال ثابت لله عز وجل ورد به النقل، ورد به النقل متعلق بمشيئة الله عز وجل. نعت كمال ثابت لله عز وجل ورد به النقل متعلق بمشيئة الله عز وجل، بمشيئة الله عز وجل. نعم طيب تنتم مليني كده على تنتم على اخطاء كده مليني ثاني. يبقى إذن دي اسمها إيه أخوانا إيه الصفات الإيه الفعلية. وتجد في بعض الكتب يقول لك إيه صفة فعل، ما يشكلش عليك. يبقى الصفة الفعلية هي نفسها صفة إيه، صفة فعل. نعت كمال ثابت لله ورد به النقل، أهم شيء ورد به الإيه النقل، ومتعلق بإيه بالمشيئة. معنى كلمة متعلق بالمشيئة يعني إن شاء فعل وإن شاء إيه لم يفعل سبحانه وتعالى. طيب فلو كان هذه الصفة متعلقة بالمشيئة ومرتبطة بزمن أصبحت فعل. يبقى أنا عندي الفرق بين صفة الفعل وبين الفعل، الاثنين متعلقين بالمشيئة، ولكن صفة الفعل ليست مرتبطة بزمن، أما الفعل مرتبط بإيه؟ بزمن. وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء لفصل القضاء بين العباد. يبقى صفة المجيء ديت ايه صفة فعل لله عز وجل. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا فعل مرتبط بمشيئته عز وجل ومرتبط بزمن اللي هو ايه يوم القيامة. معايا يا اخوانا كده تماما، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل. يبقى هنا ينزل فعل مرتبط بالايه بالمشيئة وبايه بزمن، متى؟ في الثلث الأخير ايه من الليل. يبقى الفرق بين صفة الفعل والفعل، صفة الفعل الاثنين مرتبطين بالإيه؟ بالمشيئة، أحدهما مرتبط بزمن يبقى فعل، غير مرتبط بزمن يبقى إيه؟ صفة فعل. هنا يقول مثل النزول والاستواء والكلام والخلق، اكتب عندك كده جنبها في الهامش. وصفة الكلام، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية. ما هي مشيئة؟
معناها
أنها موجودة على الدوام؟ لا، ما هي منوطة بالمشيئة. يعني إيه؟ هنا بيسأل عن صفة الفعل مش مرتبطة بزمن، هل موجودة على الدوام؟ لا، معلقة بالإيه؟ بمشيئة الموضوع، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. معايا؟
يعني إن شاء الله عز وجل لم يفعل فهي موجودة صفة الفعل.
طب هب أنه لم يشأ أن يفعل، يبقى الصفة هل هي منتفية عن الله أم أن أثر الصفة هو الذي لم يوجد؟ أحسنت. يعني مثلا صفة الخلق لله عز وجل، واخد بالك، قبل أن يخلق ربنا عز وجل الخلق لم يكن متصف بالخالقية ولا متصف؟ أحسنت، هي دي بقى. عشان كده بنقول إيه؟ الله عز وجل أول بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، يبقى هو متصف ولو لم يظهر أثر الصفات، واخد بالك، فهو رب بلا مربوب. تكلم بما تريد. ماذا تعني لا تنفك عن الله؟ لا، خد بالك، ركز. تبقى يخلنا لما قاله أخونا، نريد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين صفة معنوية وصفة إيه؟ ذاتية. ذاتية اللي هي اللي أنا قلت لكم فيها وقلنا يا أخوانا اللفظ ده ما ينفعش، اللي هي بمثابة الأبعاد والأجزاء. أنا مثلا، أنت مثلا عندك صفات معنوية وذاتية. صفاتك الذاتية الأنف والعينين واللحية والكلام ده، دي معنوية، قصدي ذاتية، وإيه اللي هي إيه؟ حسية بنسميها. طيب صدق إن شاء الله الصدق والأمانة والشجاعة والكرم، دي إيه؟ معنوية. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. معي آخر فضل، خدوا بالكم، الله يبارك فيكم يا أخوان، انتبهوا. ودايما كده كلما اعتصمنا بالكتاب والسنة ولجأنا إلى الله سبحانه وتعالى هو المأمول والمسؤول أن يجنبنا وإياكم الزلل. يبقى إذن صفات مقرونة بالمشيئة وصفات مقرونة بالمشيئة وإيه والزمن اللي هي الإيه؟ الأفعال. فإن شاء ربنا عز وجل ينزل نزل، وإن لم يشأ لم ينزل. طب الكلام بقى صفة إيه؟ قلنا على إيه؟ ذاتية فعلية. ذاتية باعتبار أصل الكلام، لأن الله عز وجل متصف بالكلام سبحانه وتعالى، وعدم الكلام صفة نقص. وربنا عز وجل ذم بني إسرائيل لما عبدوا العجلة فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فكان أول وصف نقص ووصف به العجل أنه لا يتكلم، واخد بالك. لذلك الأشاعرة أثبتوا صفة الكلام للمولى عز وجل، ولكن خلفوا أهل السنة وقالوا أنه كلام إيه؟ نفسي قائم بذات المولى عز وجل. وطبعا هذا من الضلال البعيد. يبقى أصل الكلام كصفة لله موجود. طيب صفة فعلية، يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا نقول إيه؟ أن القرآن له تنزيلان، التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، وهذا التنزيل لا ندري عن كيفيته شيء، كيف نزل ما نعرفش، لأن الخبر جه إن أنزلناه في ليلة القدر، ها؟ أنزلناه في ليلة المباركة، كويس؟ ده التنزيل، هذا نزل ووقع ولا ندري عن الكيفية ولا نتكلم فيها مطلقا. التنزيل الثاني من بيت العزة إلى الأرض عن طريق أمين الوحي جبريل على مدار 23 سنة. كيف كان يقع ده بقى عارفينه، ليه؟ لوجود النص. كان يتكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحرف، واخد بالك، يسمعه جبريل فيسمعه جبريل ثم يقرأه على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا ديت؟ معايا يا شيخ؟ الله يبارك فيكم، ركزوا. وأي إشكالية قول، عرفنا خير وبركة، ما عرفناش وفوق كل ذي علم عليم. لأن مبحث حضر يد من قاعدهم، لأن مبحث الأسماء والصفات والأفعال من المباحث المهمة لطالب العلم، وكلما أتقن المسلم هذا الباب كلما عظم ربه. فإذا عظمت ربك حتما ولا بد ستعظم شرعه. وأي إنسان يا أخوان ودخذوها، أي إنسان لا يهتم بدراسة الأسماء والصفات وبالعقيدة على وجه الإجمال تجده دائما متفلت من شرع الله، لأن القضية قضية تعظيم للرب عز وجل والخوف والوجل منه ومراقبته، هذا لا يتأتى إلا بالوقوف على أسماء ربنا عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ أو أصول حاجة يا شيخ عمرو؟ إلى بيت العز، نعم.
كيف كان يتلقاه جبريل؟ هل يعني كان يلقي الكلام المولى عز وجل، أو في أدلة نفهم منها أنه كان يلقي من السماء السابعة من فوق العرش أم في بيت العز؟
لا، هذه ليس عليها دليل. يعني اللي نعرفه إيه المعلومات اللي عندنا؟ إن إحنا في الغيبيات كلما جاء نص وقفنا عليه. معايا ماشي؟ كلما جاء نص إيه؟ وقفنا عليه، بنقف على النص. وما يدل عليه النص بأنواع الدلالات وبلغة العرب. فابن عباس رضي الله عنه لما سأله رجل من التابعين قال يا ابن عباس اختلط علي الأمر. قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله أنزلناه في ليلة المباركة، ونزل في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. هذا الواقع، يعني ربنا قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل أنزلناه في ليلة المباركة إن كنا منزلين. كويس. وعندنا نزل في مكة، نزل في المدينة، نزل في رمضان، نزل في شعبان، ده واقع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما له تنزيلان. التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. طيب كيف؟ لا ندري. متى؟ في ليلة القدر. طيب في ليلة القدر في أي سنة؟ الله أعلم. يعني هل قبل البعثة بعد البعثة؟ لم يرد فيها دليل. دايما كده الرجل صاحب المنهج الصحيح لا يتخطى الدليل بحال من الأحوال. أنزلناه خلاص على دماغنا من فوق. طيب الأمر الثاني، أصبح هو القرآن موجود في بيت العزة في السماء الدنيا، جبريل بدأ ينزل بالنبي. يعني مثلا لما نزل جبريل على النبي الأمين وهو في غار حراء في أول القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كويس. نزل بها جبريل وقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع على النبي صلى الله عليه وسلم يرد بها فؤاده. السؤال بقى ايه الكافية اللي تمت في السماء الدنيا؟ لا ندري، ولكن عندنا يقين بأدلة أن الله عز وجل قرأ هذه الآيات، أو بمعنى أدق تكلم بكل ما في القرآن بصوت وبألفاظ وبحروف. أسمعها من؟ جبريل. وقرأها جبريل كما سمعها من الرب عز وجل على النبي الأمين. كويس. وقرأها النبي الأمين على صحابته المقربين وعلى كل الصحابة، وجاء بالسند الصحيح المتصل حتى وصل إليه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هو ده المعتقد. الكيفية كيف تم؟ وربنا عز وجل يقول لك طيب يعني القرآن في بيت العزة، نعم هذا الذي ورد به النص، وربنا عز وجل مستوى على عرشه بذاته، نعم، وقرأه بحروف وبأصوات، نعم. إزاي؟ كيف؟ حيث ورد النص. ولا تسمح لعقلك بالفكر في هذا. طب ياسر قرأ إزاي؟ طب اطلع على الكتاب. طب كيف أسمع جبريل؟ طب جبريل كان في العرش ولا كان تحت؟ هذا كله يا أخوان دخول فيما لا يجوز لك ولا يحل، لأن هذا دخول في باب الغيبيات. وباب الغيبيات عند أهل السنة كم باب يا شيخ؟ وهو الوقوف على إيه؟ الله يجزاكم بالخير. واضح يا أخوان المسائل ديت؟ أرجو أن نقف حيث ورد النص ولا نتخطى. تفضل يا شيخ. لم يرد إيه؟
لفظ الله
استوى على العرش بذاته، لفظ هو الذي ورد عن السلف الذي ورد في القرآن، وهو أن الله عز وجل مستو على العرش. طيب المبتدع اللي هو الجهمي، لأن معتقد الاستواء قرين ومقرون بمعتقد العلو، واخد بالك؟ العلو، العلو صفة ذات للمولى عز وجل، وهو علو الشأن وعلو القهر وعلو الايه الذات. فلو قلنا أن الله عز وجل مستوى عرش، وهو ده كلام السلف والذي ورد به القرآن، طيب لو جاء المبتدع وقال مستوى بذاته أم بغير ذاته، نقول له أنت ابتداء ما هو معتقدك في علو الله؟ هل يا ترى، لأن الأشاعرة يعتقدون بعلو المولى عز وجل، علو الشأن وعلو القهر فقط، أما علو الذات لا يعتقدونه، وعشان كده قالوا استوى بمعنى الإيه؟ بمعنى استولى. ومن أجل هذا قرر أئمة السلف أنه في بعض المواطن لا بد من التصريح ببعض الألفاظ التي لم ترد عن السلف لإيضاح المعنى للمخاطب. وضربنا مثال قبل ذلك، لفظ الجهة لله عز وجل، أهل السنة لا يثبتون الجهة ولا ينفون الجهة، فإن تكلم معك متكلم قال لك لا تثبت الجهة لله، لا، يبقى معنى ذلك الله عز وجل ليس له وجود، لأن كل ما هو موجود له جهة. تقول له طب خلاص ماشي، يبقى هنا بقى بدأنا نتكلم معاه، خليك معايا يا شيخ عبد، نتكلم معاه من باب التنزل مع المخاطب وليس من باب تقرير الاعتقاد. أنا بتنزل معاك عشان أفهمه، الأبعد ما بيفهمش، فأقول له ماذا تعني بلفظ الجهة، لأن الجهات متعددة، صح؟ هل تعني جهة السفل؟ فإن كنت تعني هذا فليس لله جهة بهذا المراد. طيب لا أعني جهة العلو. تعني جهة العلو، نعم. ما الذي تعنيه بجهة العلو؟ هل أن الله عز وجل في العلو ولا يحاط به، أم أنه في العلو وأحيط به؟ فإن قال في العلو وقد أحيط به من سمائه أو من عرشه، نقول له لا، ليس لله جهة بهذا المعنى. فإن كنت في العلو ولا يحاط به، نحن متفقين، وفي مركب أخواننا كذلك. طيب ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، أهل البدعة قالوا تنزل رحمته، أهل السنة والجماعة نقول ينزل ربنا عز وجل. طيب ما هو ممكن نعبر عن ربنا بالرحمة، نقول له لا، هنضطر كده نقول ينزل بذاته، ولكن لا ندري كيفية النزول. واضح يا أخواننا؟ ما هو أهل السنة والجماعة لما أرادوا أن يتكلموا ويردوا على المبتدعة، ساعات الإنسان نفسه المتكلم وحتى إحنا فيما بيننا ونحن لا شيء، ممكن وأن تتكلم في بعض المسائل تخرج منك بعض الألفاظ ما ينبغي، ولكن من باب التنزل مع المخاطب ومن باب إيضاح المعنى للأذان. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ طيب الوقت أخبره يا مفيد، انتهى من زمن. طيب طبعا هو الكتاب المنظومة الحقيقية، والشيخ الشارح الشرح على قدر البيت، ودايما احنا بنتكلم على قدر الاستطاعة، الله عز وجل رحمته واسعة، ولكن هناك كتب في الاعتقاد والشروح أبسط وأشد تفصيلا من ذلك، ولعل الله عز وجل ييسر ونأتي ببعضها في هذا المكان إن شاء الله عز وجل. أقف عند هذا البيت ونكمل إن شاء الله بقية هذه المنظومة المباركة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.